أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا أختام، وحياك الله وحيا الأخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، عندما نقول أن المرأة هي نصف المجتمع، وأنها شريكة حياة، وأنها هي الأم والأخت والزوجة والابنة، عندما نقول ذلك فهل نحن نعي ذلك ونعنيه، أم أننا فقط نداهن الرجل المفترس في دواخلنا؟ هل المرأة هي الجدار القصير الذي نمرر من خلاله نزواتنا ورغباتنا وقسوتنا وأشياء أخرى؟ من هو الرجل المفترس؟ ولماذا يمارس العنف ضد المرأة؟ تقول الحكمة اللاتينية: من يمارس حقه لا يسيء إلى أحد. ولكن هل من حق الرجل أن يضرب ويسيء إلى المرأة لأنها فقط تحت وصايته؟ ما ذنب المرأة لتتلقى هذه المعاملة العنيفة؟ كيف ساهمت العادات والتقاليد بتكريس النظرة الدونية للمرأة؟ هل هناك قوانين وعقوبات تجرم فعل هذا الرجل، وهل تطبق بشكل فعلي؟ إلى من تلجأ المرأة المعنفة؟ وإلى من تذهب؟ البعض يأخذ مفهوم القوامة كذريعة له لممارسة تسلطه على المرأة، هل هذا صحيح؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه هذا اليوم مع الشيخ عايض القرني. أهلا وسهلا بك مرة أخرى يا شيخ.
حياكم الله ومرحبا، وشكرا على هذه المقدمة الضافية يا ختام.
في البداية يا شيخ، المرأة نصف المجتمع، من هي وما هو قدرها في الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد الأسئلة التي تفضلتم بها هي أسئلة مشروعة أم لها الواقع المؤسف في كثير من النواحي والمناطق والمواقع الإسلامية، ولا بد لنا أمام هذا الزحف المتجهم العدواني أو الرجل المفترس القادم بعدوانية وكراهية على حقوق المرأة، أن نلتمس المرأة في الإسلام أو واقع من هي المرأة. نقول المرأة هي مخلوق كإنساني، خلقه الله عز وجل كما خلق الذكر، فالله يقول الذكر والأنثى، إن المسلمين والمسلمات فاستجاب لهم ربهم أن لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. النساء شقائق الرجال. المرأة هي الأم للعظماء، الأم للأبطال والعظماء. المرأة هي البنت، وهي الزوجة، وهي الأخت، وهي العالمة، وهي الصابرة، وهي المحتسبة، وهي مدرسة البطولة، مدرسة وروم الرجال. فإذا علمنا ذلك نعلم أن المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل هو من مكان القلب. وينبغي علينا الراجع حساباتنا نحن كمسلمين ومؤمنين، نحمل شريعة تكرم المرأة وتقيم لها حقها، ونحن بسوء تصرفاتنا سلبنا كثيرا من حق المرأة، أو أنها مثل المرأة، وهذا ما سوف نجيب عليه إن شاء الله في هذه الجلسة.
إذن الإسلام يا شيخ لم يكرس نظرة دونية للمرأة، أعطى للمرأة قدرها، وليست امرأة أقل، المرأة ليست أقل من الرجل في حال من الأحوال، بل هناك مسؤوليات لهذا وذاك وحقوق على هذا وذاك. إذن الرجل المفترس لماذا يمارس العنف ضد المرأة؟ ومن هو بالأساس حتى يمارس هذا العنف؟
هو بلا شك الرجل المفترس هو مصطلح طبعا إعلامي واقعي أمام رجل يتحول من إنسانيته إلى حيوان، أو إلى وحش جاثم، أو إلى أسد كاسر، أو إلى نمر له مخلب وناب، بسبب ما يفقد الإنسانية والرحمة. الله خلق الإنسان وفيه معالم الإنسانية من الرحمة، من الرقة، من اللطف، من اللين، من العقل، من العلم. فإذا انتهت هذه تحول هذا الإنسان إلى مفترس، وسبب افتراسه يعني عوامل، منها ضعف العلم أو قلة العلم والمعرفة، لأن العلم يزع صاحبها، العلم يدعو للفضيلة، المعرفة دائما تفتح أباب الحقوق والواجبات. فيوجد الآن بالنسبة أمامنا النسب أن أكثر من يمارس العنف أناس جهلة. الجاهل عدو نفسه، الجاهل يعادي ربه سبحانه وتعالى، الجاهل حتى ما يريد يدخل الجنة، الجاهل يقدم على المخاطر، منها ضعف الوازع الديني، فتجده يعني قليل التقوى قليل الورع، لأن الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى يسطو على عباده، يسطو على حتى على أبنائه وعلى بناته وزوجته وهكذا. أيضا منه أيضا ضعف عدم وجود الرادع، لأنه إذا ما كان هناك آليات وأماكن تؤدب هؤلاء العصاة وتحجز، الشريعة أتت لتأديب العصاة ولإثابة الطائعين، الشريعة أتت لتنظيم الحياة، إذا كان هناك شخص متجهم وعدواني ومفترس ولكنه لا يجد من يردعه ويقف عند حده سوف يطغى، ومن أمن العقوبة ساء الأدب.
نعم، وإن الإنسان لا يطغى.
نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة قوانين وحدود وأحكام فيها احترام المحترم وإثابة المحسن وردع المسيء. أيضا ندخل في الجهل التعليم المتدني،
نعم،
حتى يوجد شهادات المتوسط والابتدائي تجد على حسب، لكن في الجملة لا تجد أهل المعرفة وأهل العلم والرواد في الطب وفي الفلسفة وفي الهندسة مثلا المقدمون على هذه الأعمال، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. سند العلماء تقصير قد يكون في الإهمال أو التهميش، لكن النفس الافتراس والعدوانية والضرب والهجر هم يأتي بها أناس ليس عندهم معرفة بالله عز وجل ولا معرفة شرعي في الغالب. فنحن يعني ذكرنا هذه الأسباب التي هي يعني أصول الأسباب التي تحمل الإنسان العدوانية والكراهية،
حتى أن هناك أيضا أرقام أن 50% من الذين يمارسون العنف ضد المرأة بلا مهنة، إذن البطالة أيضا سبب
بلا شك، هي من أعظم الأسباب البطالة، لأن الفراغ يعني ينتج عند الإنسان أمراض منها القلق ومن الهم والغم والكبت، فيفرغ هذه الشحنات من تأديبا للمرأة وحجرا عليها وتهميشا لها، وهذا من ذلك من الحلول أن نشغل الناس بالحق وبالخير ونجعل لهم أعضاء صالحين في المجتمع حتى لا نترك هؤلاء يمارسون أو يفرغون شحناتهم وعواطفهم الهائجة ضد المرأة.
نعم، البعض يعتقد بما أننا نحن في البداية يا شيخ يعتقد أن العنف ضد المرأة هو فقط الضرب ويعني العنف الجسدي، لكن العنف ضد المرأة له أشكال وله مظاهر، ليس أولها الإهمال وليس آخرها العنف، فما هي أكثر مظاهر العنف ضد المرأة؟
ويفهم الناس إذا قيل العنف أنه يحمل فقط عصا أو هراوة على المرأة ولكمات وابقاس فقط، لا، التجاهل نوع من الحرمان، نوع من العدوانية، أنه يتجاهل حقوقها، يتجاهل مشاعرها، يتجاهل عواطفها، ومنها أيضا الإهمال، يعني كان يهمل البيت تماما، ليس له أصل يعني وارد فيه، هو في الإسلام إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فله الحق أن يخير امرأته بين الإمساك بالمعروف وتسريح بإحسان، أما يمسكها ليست مطلقة ولا متزوجة معلقة، لا، منها العذل، وهو أمر موجود في مجتمعاتنا، فيعذلها من الزواج كالأب الظالم القاسي يمنعها من أجل راتبها مثلا أو أسباب اجتماعية أخرى، وبعض الأسر الآن لا تقبل إلا يعني مواصفات خاصة لا توجد إلا في الخيال في يتزوج. أيضا بعض الأخوة ظلمة، وأنا أعرف قضايا موجودة بعض أصولها هنا في أنه تمارس العذل عن أخته تجده متزوج بل معدد، ولكن أخته عنده إما مطلقة وإما عانس ولا يسمح بزواج منها، منها حرمان الميراث، وهذا يوجد في المجتمعات القبلية الجاهلة، فإنهم يرون من العيب والعار أن تطلب المرأة الميراث، ويرون الميراث للرجال ولأهله، وهذا يعني مذهب جاهلي
وهو حق إلهي،
يعني مفروض في الكتاب والسنة، ومنها عدم مشاركتها في أمور هي تستطيع أن تشارك فيها، يعني أمور مثل التجارة الخاصة بالمرأة، الصحابيات كنا يتاجرن، وكانت تقوم المرأة على تجارتي، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت تاجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب في تجارتها وغير ذلك. منها عدم تهميشها يعني للمواقع كثيرة مؤثرة في المجتمع وفي الأمة وفي الدولة، كالمؤسسات الخيرية، الأعمال البر، الجامعات، التعليم، الكفالة، التوجيه، التربية، التدريس ونحو ذلك.
صحيح،
فهذا هو نوع من القسوة ضد المرأة.
أيضا يا شيخ العنف النفسي اللي هي مثلا هناك من يتلفظ دائما على المرأة، ابنته أو أخته أو زوجته، يتلفظ دائما بألفاظ نابية ومسيئة وأعتقد أن المرأة فقط هي تتلقى هذه الألفاظ. نعم. أيضا العنف اللفظي
صدق. نعم. هو بعض الناس قليل الأدب وسيء وشرير لم يتعلم ولم يتربى في مدرسة الإيمان، فتجد أعوذ بالله حتى يقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء.
نعم.
ويقول عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة.
نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم، بل كره صلى الله عليه وسلم هذه البذاءة التي يصدر بها بعض الناس، لأن البذاءة سوء الأدب القاموس قاموس السب واللعن والشتم تخرج من قلب مريض قرن متقيح بالعداوة والكراهية، فتجد يخرج هذه الألفاظ. ولو كان خاف الله عز وجل كان احترم إنسانية المرأة، حتى لو كان لا يتصعد الخلاف إلى مستوى إلى لدرجة الفراق، بمساكم معروف وتسفهم بإحسان، لا يجوز الإنسان يطلق هذه الكلمات، حتى القرآن يمنعنا من هذه. وكل عبادي يقول التي أحسن.
نعم.
ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا.
نعم.
لكن الإنسان إذا كان قلبه يعني مريء بالشر والكراهية والعدوانية صار يخرج هذه المنتجات من الألفاظ السيئة الحقيرة الشريرة، وهذا نوع من القسوة على المرأة. أيضا ابتزاز المرأة في مالها.
نعم.
عندنا في المجتمع الآن أنا أعرف قضايا، يعني مثل أب عنده 6 بنات رفض أن يزوجهن من أجل لأنه رأس مالي يعبد المال. نعم. عبد الدرهم والدينار
6 رواتب.
نعم. فيحسبه حساب مالي. نعم. ويضربه وما عليه من مستقبل بناتي وما عليه من شرف بناتي وما عليه من سؤال واحد لحد، حتى بعض البنات يقول لا سامح الله ولا عفى الله عنه.
نعم.
فهذا مثل رجل هذا الشرير، لو كان هناك هيئة تستقبل مثل هذا الطلب وتحاسبه ويوقف أمامه، لأن شوف إن الله يزعب السلطان ما يزعب القرآن.
نعم.
لا تنفع الشريعة، لم تأتي فقط مواعظ وخطب جمعة رمانة فقط وقصائد.
نعم.
أتت أحكام وتوجيه، ما لم ينفع فيه التربية التعزير، ما لم ينفع فيه التعزير الحد.
نعم.
وهكذا. لكن الآليات التي يعني قصد النصوص التي في الشريعة تحتاج إلى آلية، وهذا الذي سوف نتطرق إليه في الحلول.
نعم.
التي بين أيدينا. نعم. إن شاء الله.
أيضا يا شيخ تجد أن هذا الرجل الذي يمارس عنتريته داخل البيت، خارج البيت كما نقول دجاجة.
لا.
يعني فقط هذا العنف وهذه العنترية وهذه الرجولة المفترضة فقط داخل البيت يمارسها ضد الكائن اللطيف الضعيف.
يقولون بالاستقراء أن من كان قويا على زوجته فهو ضعيفا على خصمه، ومثل ما قال بيت العربي أسد علي في الحروب العامة فتخاء تنفر من صفير الصافري، فتأتي تجلياته وبطولاته ومصارعاته والعلم مرأة ضعيفة.
نعم.
ولكنه مهضوم الحقوق لا يستطيع أن يأخذ حقا ولا، وسبحان الله ما نقص شيء في جانب إلا زاد في جانب، إذا زاد الشر في جانب نقص الخير. فهؤلاء ينبغي عليهم أن يوجه لهم درس بأن إنسانيتهم إنما تتم باحترام هذه المرأة التي أمانة عندهم. ونحن نعرف وينقل لنا في التاريخ أن هؤلاء الأشرار يبخس حقوقهم ويظلمون فيفرغون هذا الظلم وهذا القهر الذي توجه إليهم، مثل الشعوب الذليلة عبر التاريخ. يكون الشعوب المقهورة دائما تجدها على من دونها، كل يعني يجلد الذي دونه حتى ينتهي، لأن رأس الهرم جلدهم مثل فرعون وغيره كسرى وقيصر جلد الذي تحته، فكلهم حتى يقول عبد الرحمن الكواكبي إن الاستبداد عدواني ينقل بالعدوى، كل مرتبة تجلد التي تحته حتى تنتهي إلى أسفل السافلين. فهذا الرجل لما واجه يعني قهرا أو كبتا من المجتمع أتى يفرغه هو.
صحيح.
في امرأته ويمارس ضدها العنف والقهر.
إذا بناء على هذه المعادلة من الممكن أن يتعدى هذا العنف من المرأة إلى الأطفال، إذا أن من الأقوى إلى الأضعف إلى الأضعف، وفي النهاية الأطفال حيكون ضحية.
هم يقولون إن الشر في البيت إذا حصل فالضحية هم الأطفال.
نعم.
ولذلك الآن الأطفال الذين ينشؤون عندهم شيء من العقد النفسية الخجل القلق هو سبب تربية البيت. حتى ينصح علماء التربية أن يكون الجدل بين الرجل والمرأة أمام الأطفال، لأنهم يقولون هذه الصور ويحتفظون بها في ذاكرتهم. وتبدأ نفوسهم تكره هذا الشيء ثم تحول إلى عقد نفسية مع رواسم مع الزمن لا تمحى أبدا. نصيحتي أن ننقذ المجتمع بتوعية عامة وبحلول، لأن لا بد أن نعترف أن عندنا عنف أسريد بالإحصائيات وعندنا بالأرقام، وهذه ليست يعني فقط عواطف.
المجتمع شيخ يرى المرأة مخلوقا قاصرا يحتاج إلى وصاية، خاصة من طرف الرجل، مهما وصلت المرأة إلى مراكز وحتى إلى استقلال مادي يرى أنها بحاجة إلى وصايته تماما. هذه النظرة الدولية للمرأة كيف تكرست في هذا المجتمع؟
هم لما ابتعد الناس عن الدين والشريعة أتت عندهم المصطلحات الجاهلية القبلية المكيتة التي لا تتصل بالنصوص الشرعية، فتجد الآن يعني يوجد في بعض الجهل يقول في المجلس المرأة أكرمكم الله، وهي كرامة، المرأة في حد ذاتها كرامة عند الله، لكن يكون لا نتلفظ بها مرأة كرامة، بل الرجل إذا سب الرجل قال أنت امرأة ولست برجل، قصده يعني في الانحطاط ليس قصده في النوع.
نعم.
فمن بلغ بهم الحال بعض هؤلاء الجهلة إلى أن لا يعدونها إنسانا سويا وليس مخلوقا، وهم أخذوها مثل من ثقافة الهند القديمة التي يكون مختلف علمهم هل هي إنسان أو شيطان أو خلقت من يعني من عنصر آخر. فلما ابتعد الناس أتت هذه الرواسب في ثقافة فتعد هذا الأمر إلى أنهم لا يقبلون رأيها ولا مشورتها، وإذا تكلمت وش تتكلم أنت امرأة أصلا، المرأة تتكلم
مشكلة،
بينما لو تجد تاريخ الإسلام الطويل بداية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تجد أن المرأة شاركت معه صلى الله عليه وسلم، بل أشارت عليهم سلمة في الحديبية بالرأي الكبير في المعركة، بل جعل الله مثل المؤمنين وقدوة المؤمنين آسيا امرأة فرعون، أيضا عمر بن الخطاب كانت امرأة في المسجد في مشان المهر ويقول أصابت امرأة واخت عمر ويستشير عمر كثير من الصحابيات ويسأل أبوي اسمها بنت عميس ويفتون في عهد عمر ويردون يعني حتى في عهد بكر عمر وعثمان تشارك المرأة برأيها وتقول كلمتها ويسمع لها بل تدرس وتعلم في ذاك المجتمع. لكن الآن لما أتى الجهل وعم الجهل أصبحنا بين فريقين في الغالب إلا من رحم ربك الوسط لا ينكر هذا المعتدل لما الكتاب والسنة، لكن فريق جاهل بالإسلام يعتبر المرأة كأنها بهيمة أو شيء ليس فيه إنسانية،
تفهم بالإنسانية
ولا لها قيمة، كأنها أثاث يورث.
نعم.
ومن سقط المتحتين سألت وأحدهم عندك ابنة قال عندي أربعة، وبعدين في الأخير يقول عندي بنتين الله يحفظ. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا حتى الآن، حتى هو في عالم الإسلام وفي الدين حتى لا يفرح أحدا بالبنت، ويقول ترى البنت للناس ما هي بلك، الولد هو لك، بينما تكون إيه بنت واحدة أصلح وأفيد من عشرة أبناء ووجدناهم. أنا أعرف الآن من بعض العلماء والمفكرين من رزق بنات فقط من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكنا أصلح وأنفع وأحسن وأجمل من ذلك، وكنت في مسألة والطرف الثاني أيضا من يدعو المرأة بإعطاء حقوقها لم يكتفي بالحقوق الشرعية بل يريد أن تتحلل المرأة تماما، يرى أن حقوقها أن تكون في حرية لا حدود لها، الحرية الغربية التي أخرجت المرأة ورقة الدعاية أخرجتها راقصة أخرجتها جندية،
حتى هذا عنف إذن
عنف. نعم. أنا ليس أمر العنف يا أخ ثامر أن تكون المرأة تقود دبابة في جبال أفغانستان، المرأة الأمريكية والجنديون طالبان بالرصاص وأخرى تقف جندية مرور في شوارع بغداد أمريكية أو ألمانية أو فرنسية في الجيش الأمريكي والغربي، أليس من العنف أن تكون المرأة مشردة عن الحضانة والأمومة وعن الطفولة وتبقى في 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 الدارجات وفي الناقلات وفي حاملات الطائرات تقاتل على مظالم، تقاتل في طريق ظلم وفي طريق قهر واستبداد عالمي.
نعم.
وأيضا هي في يعني أصبحت سلعة تباع وتشترى في الغرب. نعم. ليس لها قيمة، لا نريد هذا ولا نريد هذا، نريد الإسلام الذي كرم المرأة شرفها أعطاها حقوقها. نحن لا نطالب بالحقوق الشرعية التي عندنا لكن لم تفعل في آليات موجودة.
نعم. الشيخ من الآن من ناحية النظرة الدنيا هذه البعض حتى نحن نتكلم عن عنف ونتكلم عن ضرب وكذا أو نتكلم عن إهمال، أيضا من العبارات التي قلتها أنه يعني هناك عبارات أبسط أيضا مثل أنه يقول عن زوجته أو عائلته عن الأهل لا يقول اسم الزوجة، يعني اسم الزوجة يعتبر عار، اسم
الحرمة
أو الحرمة اسم البنت، اسم الأم الوالدة، اسم الوالدة لا يمكن أن يعني أن يكون حتى لفظة الأهل
صدق. بل عندنا شيء الآن نشوف الصحابة لما كانوا يقدرون المرأة ويحترمونها نعرف أسماء الصحابيات وأسماء زوجة عمر نعرف أسماء عاتكة ونعرف أم رومان زوجة أبي بكر ونعرف أسماء بنت عميس ونعرف هذه فلانة، الآن مجتمع تعيش في الحي ما يمكن يتفوه أحد بأن فاطمة ما تستحي استاف عيب ولا تقول لزميلك أن امرأة اسمها فلانة ما ندري، لأن عندنا تكتم شديد وعندنا حساسية من اسم الأنثى وعندنا حتى نقول مخلف في بعض المرات كل مخلف أكرمكم الله والمرأة أكرمكم الله ومن العيال والحرمة هي حرمة
محرمة وناقصات عقل ودين دائما
هو حديث صحيح لكن في مصر
لا
لها لا لكن يوظف توظيفة عدوانية لسحب إصاب حقوق المرأة فمثل هذه يعني موجودة في مجتمعاتنا وينبغي علينا أن يكون عندنا حملة توعوية وتربوية وإعلامية من ضمن الحلول التي نفهم بها لأن أصل الشكاوى النساء وأنت تشاهد معي في البرنامج سواء في برامج التي عندنا والندوات أكثر نساء مظالم الخطابات مظالم من النساء
نعم.
مرأة مطلقة مرأة عانس تخلى عنها الناس مرأة عندها راتب وقهرت حتى على مالها مرأة أخذ أولادها منها وهي تبكي ليل ونهار ما تدري فين تذهب حتى ما تتجهب ربما إذا اتجهت إلى القضاء تدخل في دهاليز وفي محاكم وتعارف الزوج والشهود وما هي القضية فهذه التي سوف يعني نحاول أن نجيب عن آذية صحيحة أو مرجعية شرعية لمثل هذا الأمر
نعم. ألا ترى يا شيخ أن هذه النظرة للمجتمع نظرة المجتمع للمرأة أثرت بنظرة المرأة لنفسها أكسبها عدم الثقة المرأة الآن هي لا تثق بنفسها تماما لأنها وجدت نفسها في مجتمع يعني وضعها في زاوية وأنها أقل فهي خسرت حتى الثقة بنفسها
هو الإنسان مهما كان عظيما أو ذكيا إذا أكثر عليه يدخل في درجة الوهم لو أن الإنسان واقف في مثلا في محل أو متجر ثم دخل عليه ناس وزهدوه في القيمة وقالوا ما هذه البضاعة التي تعرفها وهي كاسدة ثم تآخر ظن أنها كاسدة يذكرون في الأمثال أن رجل جاء بجمل إلى السوق ليبيعه وكان في السوق أربعة يمارسون الابتزاز على البضائع وترخيصها واللعب عليها ولكن ما يخرجون سويا فالواحد منهم يكون في أول السوق والثاني بعده بأمتار والثالث والرابع فجاء رجل بجمل أحمر من أغلى الجمال ومن أثمنه وأنفسه فوقف الأول قال ما تستحي تأتي مثل هذا الجمل معطل لأنه خطاف لا يحسن ماشي يجاء في عيوب فشك قليلا وقال لا هذا مجملين فأتى عند الثالث من أعرف الأول فأتى بنفس العيوب قال سبحان الله أتى عند الثالث فأخبر عند الرابع قال عند الرابع خذه بما أردت الله خلصنا منه فالمرأة لما رأت المجتمع أنه ابتزاز وقهر وتهميش وعدم إعطاء حقوق صدقت تظن هذا الوضع لا ينبغي أن يرضى به وأن يقنع به لا وبعضهم تريد أن تواصل إلى 40 سنة
نعم.
فعلى الضرب وعلى القهر وعلى الإهمال وعلى الشتم مع العلم أنه جاء الحلول
وهي
تفرق ويقول الله كل من ساعته هذا ليس الزوج أنه كل السعادة في الحياة هناك يعني أبواب كثيرة للسعادة يعني الدين العمل الأبناء قيام بمشروع خيري ليس هو بوابة الأمر نحن في المجتمع نعرف زوجات أو مطلقات أو ما رزقوا أزواجهم أصلا أو مات أزواجهم سعيدة وتمارس حياتها ودينها وإيمانها ودعوتها لكن بعض النساء لجهلها متعلقة بهذا وتصبر عليه تقول وين أذهب ويتجد تصبح مساء تقول لا زوج في هذا ولا يعني لهم أمثال في ذلك يعني ولو يكون ستار حيطة أو
نعم
مهما يكون من زوج خير من خلا أو فضاء
أنا أعتقد أنها لا تلام هنا لأنها إذا لم تحافظ على هذا البيت حتى وهي يمارس عليها كل هذا العنف سوف ينظر لها المجتمع نظرة أخرى نظرة المطلقة أنها لم تحافظ على بيتها هي الغلطانة في النهاية المجتمع حتى إذا تركت هذا البيت وخرجت منه وقالت نترك البيت الذي نعنف فيه المجتمع سوف يعنفه
هو شوف المجتمع ليس على كلمة سوى في هذا لكن يوجد عندنا من يرى من المطلقة أنها صنف آخر ولا يعني ويتشعر بالدنيا أيضا وفي بنات جنس حتى من النساء لكن من يعرف الصلب الذي أقدمت على المرأة لطلب الطلاق يعذرها الآن إذا سمعنا رجلا شريرا عدوانيا مفترسا وأن امرأته الصالحة الألوابة طلبت الطلاق أيدناها وشجع صحيح. المجتمع
صحيح.
وطبعا الشرير ترى يظهر أموره في المحاكم وفي الحارات وأنتم شهداء الله في أرضه يعني أنا أرى أن نتخلى عن مسألة النظرة الدنيا وأن تعرف المرأة أن حقها الشرعي القوامة التي في الشريعة ليست معناها القهر والكبت ومعناها الاستبداد معناها التكليف معناها إعطاء الحق معناها وبما أنفقوا من أموالهم بإنفاق المال فينبغي أن الرجل لا يفهم النص خطأ فيجعل ذلك أنها درجة عالية من إذلال المرأة ومن تأديبها وتحقيرها فيستغل هذا المسألة بمسألة الرجال قوامون كل مجد هو فهم النص خطأ والذي يشرح النص خطأ مثل الفرق الضالة التي انحرفت عن منهج الله
نعم إذن القوامة كمصطلح يتخذها الرجال فقط لممارسة التسلط والوصاية على المرأة. لابد أن أنا يمكن أن تتكلمت قليلا عن موضوع القوامة يا شيخ، لكن أريدك أن تسهب فيه، لأنه حقيقة أنه هو مسؤولية وليس فقط حق للرجل لكي يتسلط على المرأة.
هو لما ذكر سبحانه وتعالى لأنه حكيم خلق الزوجين الذكر والأنثى، الرجل فيه معنى القيادة وفيه معنى القوامة في البيت، القوامة مسؤولية ورعاية وإنفاق بالمال، والرجل كاسب أمور لا يستطيع عليها إلا الرجل. الآن الرجل عنده صبر في نواحي من نواحي الحياة لا يستطيع لها المرأة، فهو رجل كاسب يستطيع مقابلة الناس، يعني اقتحام الصعاب، المواجهة، المخاطرة في طلب الرزق في البحار وفي البر وفي كل مكان. المرأة لها أمور يطلب منها الصبر لا يستطيع لها الرجل، في الأمومة، في الحضانة، الطفولة بأنواعها. فالحكيم سبحانه وتعالى لما خلق الرجل جعل له القيامة التي هي لأن عنده قوة، وهي المسؤولية أن يشرف على البيت، أن يأتي بالمال، أن ينفق على الأسرة، أن يكون باللوازم الشرعية. ليست القوامة أنه يجب بالمرأة أنه يعذبها، أنه يهجرها، أنه يعظمها، هذا لم يقل بأحد، وليست لها في اللغة ولا في الشرع، ومحرم من أمر الله. فينبغي علينا أن نعرف هذه الأمور لنعيش في سلام. ونحن كل ما جاء من خطأ خلقي أو ظلم أو عدواني في المجتمع لسبب عدم معرفتنا بشرع الله عز وجل، وإلا الآن مثل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالشريعة، بالله هل نقل لكم أنه مد يده على امرأة ضرب زوجة من زوجاته أو أساء صلى الله عليه وسلم لأحد؟ عائشة تكتب شهادة في الصحيح رضي الله عنها تقول ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده دابة ولا بهيمة ولا امرأة ولا رجلا إلا أن كان في سبيل الله سبحانه وتعالى، تشهد بذلك. اتوري بلفظ يعني أصدره صلى الله عليه وسلم خلال يعني عشرته الطويلة مع النساء صلى الله عليه وسلم، ما العلم أنه يواجه الجاهلية صلى الله عليه وسلم، يواجه اليهود، يواجه النصارى، يواجه الأحزاب، أحزاب الأرض تتحزب على دعوة رسالته، ومع ذلك يصف كل امرأة الآن من زوجاته تظن أن هي محببة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقل الذكريات والمجالس العظيمة والحسنة والحلوة والجميلة بشيء من الارتياح والذكريات التي لا تنسى. فهو الذي وسع الناس خلقا. فمشكلتنا أن لم نتسع يعني لا علما ولا فهما ولا تثبيقا، صراحة صار عندنا هذا الإجحاف بحق المرأة، وصارت المرأة صراحة في وضع يؤسف له في كثير من المناطق، والذي بعيد عن الساحة وبعيد عن الدروس والمحاضرات صار بالناس يدل هذا مبالغة منا، لكن من يدخل في المعنى يعرف أن المرأة تعاني الأمرين وتذوق الأمرين بسبب الرجل المفترس.
نعم يا شيخ، عندما نتحدث عن العنف ضد المرأة أو أن نتحدث في أي موضوع نناصر فيه المرأة، يخرج الناس أننا ضد هذا المبدأ ويقول لا تتكلموا عن المرأة، صنف يتكلم عن العادات والتقاليد وعن المرأة ليس لها بيت، وصنف أيضا يتكلم على أننا يعني مع الدول الغربية أو مع التغريب في مجال تحرر المرأة. كيف الجواب عليهم؟
الجواب نقول نحن لم نطالب إلا بالشريعة التي تقرؤونها صباح مساء وتسمعون نصوصها. ليست هذه الدعوة هي دعوتهم الجاهلية التي هي المخالفة، كلامهم وموقفهم هو المخالف الإسلام صراحة. الذي حصل عندنا من كبت المرأة هو بسبب موروثنا الجاهلي المتعصب العنصري الذي لا يتصل بدين ولا بكتاب ولا سنة. أيضا لسنا دعاء لتحرر المرأة معاذ الله، ونحن نرفض الثقافة الغربية للمرأة ونرفض يعني المسؤولية أو مسألة المنهج الذي قام به الغرب مع المرأة، لأننا رأينا الغرب ودرسنا الغرب وعرفنا، بل كثير من غربية الأوقات أسلمنا تريد حياة الإسلام التي تكرارها في الكتاب والسنة لا حياة المسلمين المقصرين. فنحن نقول لا، نحن نطالب بحقوق للمرأة برفع الظلم والكبت عنها. أما الدعوات فكل سوف يتكلم، لكن الواقع الأدلة التي نقدمها، نحن نقدم الكتاب والسنة، نقدم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نريد امرأة شرقية ولا غربية، نريد امرأة محتشمة مؤمنة صابرة محتسبة، لكن تقوم بحقوقها وتعطى حقوقها وتكون محترمة متعلمة، وحتى تكون تاجرة وغنية ومالها لها، وتتشاور وتحاور وتكون لها رأيها. يعني أنا يعني مثلا في بعض البلدان، أنا أشكر تلك البلدان التي أسس مثلا مؤسسات خيرية للمرأة، جمعيات تعاونية، كفالة الأيتام، دور أو أسواق خاصة بالمرأة للتجارة، كما كان الصحابية تتاجر في عهد صلى الله عليه وسلم ولهم أسواق خاصة. فمثل هذا تجد المرأة أن لها دور وأن لها حياة.
شيخنا هناك إحصائية تقول أن 2% فقط 2% فقط من النساء يبلغن عن العنف الممارس ضدهن. إذن هناك نحصل على سؤال أن المرأة ربما تكون سبب في استمرار ممارسة العنف ضدها.
هي المرأة كيف تكون المرأة؟ هي المرأة ضعيفة في الأصل، وزاد على ذلك أنها أحيانا ما تدري أين تذهب، وثالثا أنها قد تذهب إلى بعض الجهات ولكنها تواجه بإحباط فلا تجاب دعواها أو تدخل في مشاكل أو تخاف من العار من الشكوى، لأن المجتمع في بعض الأحيان يرحم، يعني قالوا شكل زوجها ذهبت المحكمة ويلها من الله، وهي مضروبة ومجروحة ومسبوبة ومهضومة، ومع ذلك كيف تشكو زوجها؟ ما تخاف من الله؟ ايضا بعض الناس لا يستقبل هذه الشكوى، يعني تقول بعض النساء في اوراق يعني حتى تعرف وصلت ان تذهب الى القاضي والقاضي يقول سوف يعني يحضر الزوج وسوف ننظم الدعوه، وتبقى من جلسه في جلسه ويحضر الزوج والزوج له شهود فتبع دعواها وتذهب سمعتها في المجتمع، لان المراه ما مستعده كل يوم تذهب الى المحكمه. فلو كان هناك مثل مؤسسه لحقوقها لحق المراه الايواء برفع شكاياتها انصاف المراه واليه بحيث ان اذا اتصلت هذه اللجنه جاهزه للمراه مثل يعني مثل لجنه خاصه بكفاله الايتام ولجنه للمرضى وغيرها، لان هذه شريحه من المجتمع مظلومه ومهضومه، لابد ان يكون هناك اليه تعرف المراه كيف تاخذ حقها الشرعي الموجود.
حتى ان ممارسه العنف ضد المراه المشكله ان الضحيه وهي المراه تعتبر هذا الامر شان خاص لتحافظ على الاسره، ايضا انها لا تعرف حقوقها، يعني لا تعرف حقوقها ولا تعرف اين هي الاليات التي ممكن ان تسير معها لتحصل على حقها. هنا مشكله عدم وضوح. المراه فقط تتلقى اصوات الزوجه والاخ والاب في البيت ولا تستطيع، لو ذهبت الى الشرطه لقالوا جيبوا ولي امرك، ولي امرك اللي جالس يعنفها، لو راحت للمحكمه قال جيبوا ولي امرك اللي هو يعنفها.
لم نسمع الآن قضايا بث فيها مثلا قضايا أب ظالم معلومة كثرة الآباء القصى، لم نسمع أن أب يأخذ رواتب بناته وعذلهن وجعلهن عوانس ثلاثة الدهر، لم نسمع أنه حكم محودب وعزل لأنه صار مثل، يعني كان رجع أمام العالم وصار مثلا. لم نسمع أن أخ عاق وعضل أخته وحكم وعزل وعدب كما في الإسلام. عمر رضي الله عنه كان يتدخل في هذه الأمور، وكان رضي الله عنه يأتي بالزوج ويؤدبه. لم نسمع أن زوجة مثلا مارس القسوة، يمكن حصل هذا في المحاكم، لكن أنا أريد أمثلة بحيث أن المرأة تعرف أن هناك قوة تنصرها، وأن هناك يعني جهة تقف معها، وأن هذه الجهة هي متخصصة في مثل هذه الحالات. طبعا يدخل عند القضاء أو ربما يوجد عند القضاء من ينصرها، والمحاكم الشرعية عندنا على الشريعة وتحكم، لكننا الأمثلة هذه تغيب عنا، بينما تكثر عندنا أمثلة عشرات بل مئات الأمثلة من المضطهدات من المهمشات من المضروبات من العوانس من المطلقات. يعني أحيانا تطلق المرأة وتخرج ليس لها بيت وليس لها راتب وليس لها مال وليس لها من يكفلها، ثم تواجه بأب ضعيف فاشل في حياته وبأخ عاق وتصبح يعني صراحة تلوك أرسنة المجتمع.
شيخ معنا شاهد من أهلها، امرأة مورس عليها العنف لسنوات طويلة، لنستمع لشهادتها. السلام عليكم، أهلا معوض.
عليكم السلام. السلام عليكم يا دكتور عائل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أم عوض. نريد القصة، مورس عليك العنف لسنوات طويلة، نريد القصة من البداية، لماذا مورس عليك هذا العنف وكيف كانت أشكال هذا العنف وماذا فعلت تجاه هذا العنف؟
نعم شيخ، أنا تزوجت عندي 14 سنة
نعم،
ورحت من الجنوب للشمال وكان مع زوجي 6 أطفال. وهناك مارس علي العنف وضربني شدة غلظة بكل ما أتاه الله من قوة، حتى أنه يدخل لي مع الجوز مع اللحم يدخل الثوب بين اللحم، ما يلقى كتابي من ظهري إلا بموية متعة بالموية.
نعم.
وقعدنا هناك سنة وهو على هذا الحال، رجعنا للديرة والضرب موجود في جسمي في وجهي كان من حرقه. رجعنا للمستشفى وطلعوا التقرير ودبرنا ورفعنا القضية وحضر جلسة وبعدين هرب.
نعم.
بعدها رجعت وعلى هذا الحال رجعنا عيال.
كم سنة جلستي معه؟
ثمان سنة كاملة.
نعم.
في الشمال سنة كاملة على هذا الحال.
نعم.
كان معه 6 أطفال من حرمة قبلي.
نعم.
في الليل يطلعني في الشارع ويروح دوامه ويسكر الباب ويخليني في الشارع لين يرجع في الصباح. كنت بعيدا عن اهلي ولا في التليفون.
لا تستطيعين الذهاب إلى أي أحد، يعني لا تعرفين أين تذهبين.
ما في ولا أحد سكنه، ما في مكان، ما في بشر.
نعم.
يضرب يقول أنا ضابط وطيبي حصانة من الداخلية أسوي من ودي وأذبح كل الشارع ولا أحد يقول لي كلمة.
نعم. لماذا يضرب؟ طيب لماذا يضرب؟ هل أنت تستفزينه أو تعصينه؟ لماذا يضرب؟ حتى لو أسألتي لا يحق له، لكن لماذا؟
لا أبدا بدون شيء يضرب، خالي لحظي في الطبيعة فيه.
نعم.
بدون سبب، لا بدون سبب، كان نعلم استفتاه الحرمة اللي تنضرب سببنا عليها، لكن لا هو يضرب بدون سبب.
نعم. بدون سبب. يعني هذه سنة في الشمال بعد ما رجعته؟
ايوه رجعنا وقعنا قضية لا نشاط الطرد احنا فيه ويوم كل جروح. وقعنا قضية حضر جيته وبعد ينهار. نعم تكلم. جبت ولد ورجعته. لا لا جبت ولد تعطوني حرمتي ولا تعطوني ولدي. ايوه. يضرب مضرب عميدي في الأخير يطلع عمر جامعيات يعني كده وهي أكثر له سلسلة يربط فيها ويضربه
بالسلسلة سلسلة حديد
كل واحد يكتر له سلسلة ولا يشيلها بعيد السلسلة
نعم على الأولاد على الأطفال
نعم يضرب الطفل عمره 6 أشهر وانت كده مجيئة يضرب عمره يضرب ويربي
نعم
رحت لأهلي وتأطلقت ودأت هناك 6 سنوات يجيب عيالي مضروبين مجرحين محرقين بالدخان ضايعين بمعنى الكلمة فيهم حالة ورجعت علشانهم خلقت 5 ثانية محن على هذا الحال وكنت طبيانة
أم عوض أنت بعد هذا كل هذا العنف هل ذهبت إلى محكمة؟ هل ذهبت إلى شرطة؟
لا لا هو يقول من حده من يضربنا ومن حده من يسوي لي أبغى هو يقول إذا حقوني من الحكومة
طيب أنت ما ذهبت للشرطة يعني؟
لا ما ذهبت لكن ذهبت بعدين
طيب
إيه أنا رجعت له بعدين خلفت 5 ثانية يسمع على ذا الحال هو يضرب
نعم ويقول أنا فقط لدي حصانة من الحكومة فقط وأنت مشتكين له نعم
ما شاء الله
يضرب ويطلق
نعم
ولن جاء
مستمر نعم ايوه ايوه يضربهم ويضربهم بالسلاسل يضربهم بالليل بحديد بالليل فخانة وكذا يعني كلهم يحرمهم
أعوذ بالله
فيهم شيدة كلهم نحن شريرة ويربطهم لشجرة حتى البنت مربوطة منها
أعوذ بالله
وإذا ضرب في البيت أبعد نفس حدا من البيت 5 أيام أعوذ بالله بالأسابيع أبعد نفس حدا من البيت
أعوذ بالله
وفي ليلة دخل آخر الليل وضربني كسر خشمي كسر فكي ورفعنا قضية
رفعت قضية في المحكمة
نعم رفعنا قضية في المحكمة لأني قعدت على البطل مسبوع
ما طلبتي في المحكمة ايش اللي طلبتي طلبتي الطلاق نعم
طلبت من القاضي حكم الشرع انا طلبت حكم الشرع بس علشان
نعم
علشان يبدأونه ما عاد يضربني مرة ثانية
نعم
طلبت حكم الشرع القاضي اي لا صح رفض القاضي مجمع يدري
القرش
القرش اللي اعطاني 5000 واعطيتها الدور ورجعنا وانا ما ابغى لعيالي انا قلت له شو قلت ما ابغى قليل ولا كثير انا الطيب كثر فكر
نعم
قلت مره ثانيه ما يمكن قال لا 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 ما في الا قرش
كل هذا العنف مورس عليك علقت بالاشجار وبالسلاسل والأجر أو الصلح 5000 ريال فقط
وأخذها الزوج
وأخذها الزوج ورفض الطلاق ورجعت لكي يمارس العنف أيضا
كثر فكي وبقت تنفس ليلة كاملة
أعوذ بالله
لكن هذا شيء قليل كثير يا طويل عمرك ورفعنا القضية وبعدها
رفعت قضية ثانية
ضربني طلعني في الشارع ضرب عيالي في السلاسل
طردكم من البيت أيضا
طردني أنا لحالي في الشارع في الليل
نعم
بعد ما ضربني بالحديدة طردني في الشارع بدون أبا ورمت لي بنتي ابايتي وجلست في الشارع واتصلت على اخوي من تنجار اخوي وقلت له انا في الشارع. جاء اخوي وكلم الشرطه وجاي ورفعنا قضيه. ورحت للقاضي وقال خلاص كنت بيت في ظهران ولا يطلقني. بيت عند اهلي ولا يطلقني.
حصل الطلاق او ايضا ورجعت بصوت
لا قال ما في طلاق بيت لكن يمكر. ورفعنا قضيه بعدها طردني.
نعم
صار بعني وصار في هذي وصار في تدريجي بس بأهلي
نعم
اللي طلقني على يدي شهود
نعم
ثم انقذفني وانا رفعت على القضية طالب إثبات طلاقي شرعا
نعم
ثم انقذفني في شرفي ثم راح يتراجع
قذفك في شرفك لماذا؟
كنت هذا الحمل يهمني.
كنت حامل؟
نعم نعم يضرب.
لما طلقك كنت حامل؟
نعم
نعم.
طلقني بعدين راح يتراجع.
نعم
قذفني بعدين راح يتراجع. يجيب عيالي عندهم يقتل عليهم يخليهم يشهدون له مشاهد ويوقعون عليها بالقوة.
نعم
يهددهم وقع منك ومنك وهو وقع وقبل ايام
ما كيف كان الحكم طيب بعد ما رفع الدعوة؟
انا رفعت الدعوة طلبت افتاء طلاق شرعي وطلبت انهم يعطوني عيالي لان اذا بدي مع عيالي
دعوة هو دعوة دعوة لما بالقذف
انا هم اللي رفعت الدعوة انا اللي طلبت افتاء الطلاق ويعطوني عيالي لان يقدرهم انا ما صبرت على هذه السنين الا علشان عيالي.
وكيف الوضع الان؟
بعدين رفض القاضي ياخذ دعوة هو راح يسوي دعوة يطلق بعدين يقبض بعدين يتراجع.
والله
وبعدين راح القاضي الله يجازيه حكم ضدي على طول في جلسة واحدة وعشر دقائق ان هذا البنت ما تنسب له يبي تطلق.
وطلب منك الحلف وانتهى الموضوع.
ما ايضا اليمين للمكان.
نعم
هذه نهاية الخبر يعني نهاية اللي صار لي.
نعم
ولا بقدر اقول لك اللي صار لي ما بكفي حلقه ولا حلقه زي ما بشر.
نعم
فلذلك عذبنا وكلام الشيخ عارض الله يجزاه خير في محله.
نعم
ان تعلم هم كذا الرجال بعضهم تعلم مكترث.
نعم نعم اكيد. شكرا 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 لك معرض.
الله يخليك.
شكرا لك معرض. لا يعني لم استوعب الحقيقة القصة. امرأة تعلق بالأشجار وتربط بالأشجار وتضرب بالسلاسل وبالأصوات تنام ليالي وهي مليئة بالدماء تطرد من بيتها بلا عباءة وبلا شيء كل هذا وتذهب إلى 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 الجهة التي المفترض أن تنصرها وتعاد بخمس آلاف ريال
ويأخذها الزوج
أيضا تطلب الطلاق بعد هذا كله. إذا لم تطلق الآن متى تطلق؟
شوف يا أخي أولا نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج عن أم عوض وعن خواتها وعن كل مظلوم وأن يجعل له مخرجا وفرجا من عندي سبحانه وتعالى. أولا القصة هذه ليست مسرحية ولا تمثيلية, هي ثابتة والأوراق موجودة. وما قالته أم عوض هو حصل بالفعل بعد التأكد من المديريات التي عندنا, فلا يفهم الإنسان يعني دبرجة إعلامية, بل هو حصل ما حصل. وأنتم سمعتم من إنسان يدعي الإسلام في بلد الإسلام يجدها يعلقها بالسلاسل يرميها في الشارع ليلة كاملة. يكسر أنفها يكسر فكها تذهب إلى القاضي مرات كثيرة ويعيدها القاضي بخمسة آلاف, يحتال الزوج يأخذ الخمسة آلاف. وعجبي أنا من مسار ثلاثة مورثة العجب. أولا العجب الأول من هذا الزوج يعني هل هو يعني هما يخاف انه سوف يلقى ربه ويموت, وكيف ان الانسانيه ذهبت منه يعني حتى ما تستصف يعني مثل بوذي او حتى اشراس العالم الذين يعني سمعنا عنهم الى هذه الدرجه الا انسان شيطان تحول الى شيطان. ثاني عجبي من العوض انها تنجب وتواصل معه تذهب للمحكمه وياتي ولد بعدين.
نعم
ومواصلين على الانجاب والضرب.
نعم
طيب الان لو ذهبت خلاص ما لا ترجع ابد لوالد او حتى تبقى في بيتها. الثالث عجبي من القضاء.
نعم
او من الجهات يعني الحكوميه انها ما تسمع مثل هذه القضيه والقاضي يقول يسمي صلح وخمسة آلاف ويعرف انها تضرب دائما ولا يتدخل. هذا التدخل الشرعي
تاتي اليه من المستشفى
إيه؟
كلها
مجرها. فما ادري يعني وش الضمير يعني ان يوصل لهذا الحال او ان تموت الانسانيه. الحقيقه ان معوض هذه روت هذه القصه هي موجوده وعشرات القصص بل مئات القصص اصلا في العالم الان. شوف يا اخ ثامر الان في العالم العربي نحن لم نكتب انا ثامر هذه احصائيه ضد المراه بالارقام وهي من يعني مؤسسات من حقوق الانسان ومن جمعيات في حقوق الانسان وحق المراه. تتعرض امراه واحده على الاقل من اصل ثلاثه او يصل مجموعه الى مليار امراه للضرب والاكراه.
نعم
47 من النساء تعرضن للضرب في الاردن بصوره دائمه.
النصف تقريبا.
النصف. في مصر تتعرض امراه واحده من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مره واحده على الاقل خلال الزواج. زواء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة يتعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة والإغلال على يد الرجال من داخل أسرهن. في باكستان 42 من النساء تتقبل العنف كجزء من مصيرهن وتشعر 33 منهن بالضعف الشديد لدرجة لا يكون معها على المواجهة. 80% من اللاجئين هم من النساء والأطفال. أكثر العنف في العالم الآن والظلم والقهر والإهمال والإقصاء يمارس ضد المرأة.
نعم.
الظلم السافر الآن الذي شكى منه العالم والضمير العالمي هو ضد المرأة.
نعم. كل هذا يا شيخ يحتم علينا سؤال، إلى من تلجأ المرأة المعنفة؟ إلى من تلجأ؟ لعلنا نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل، دقائق ونعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. كنا عند سؤال يا شيخ، إلى من تلجأ المرأة المعنفة؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن إيوائها؟ أين تذهب؟
أنا أتكلم عن واقع، وهي أصلا يعني في الحياة وفي الشر تلجأ إلى واحد الأحد في ديانة، وتلتجأ إلى من يفرج الكروبات عقيدة. لكن في الغالب أن المرأة تلجأ المعنفة إلى أب ضعيف، لأنه لو كان لم يكن وراه أب قوي ما كان رضي بهذا الممارسة، أن رجل يعني كأسد، بل هو حيوان، لأن الأسد أشجع ويكرم
ليس دمي.
نعم. لكن هذا الوحش لو كان هناك أب شجاع ما رضي، أب ضعيف أو أخ قاطع. لأن بعض الإخوان الآن، أنا أعرف قضية امرأة يجري بها زوجها صباح ومساء، أخوانها وقعوا في المخدرات، أبوها رجل ضعيف فاشل جبان، تقول تهرب في الليل إلى الجيران، وقضية معروفة، تهرب في الجيران، تنام عند الجيران، ثم تستلم ويجدها أبوها ولا يتجد من إخوانه، وإذا ذهبت عند إخوانه ضربوها وأعادوها، وأبوها لا يحرك ساكنا، أب ضعيف، أخو قاطع. القضاء أحيانا مثل ما تسمع يعني هذه في العالم الإسلامي والعربي، تذهب حال قضاء يضيع معاملتها. وبعدين أين الحكمة في عند القاضي؟ بالله عليك لو كان عمر بن الخطاب استكمل من هذه القضية أو غيره من قضاة المسلمين العدول، ويبقى هذه القضية تحتاج إلى حسم وإلى حزم وإلى موقف. ولا أعرف أن من القضاء من عندنا من يعني قد يقف موقف مشرف، أو عندنا مسؤولين أيضا لو وصلوا مثل هذه القضية لا يرضى، لكن يأتي إلى قاضي يضيعها في دهاليز وفي مساكن وتعالي بالشهادة وحضر الزوج ويراها تجري صباح مساء. أنا عند ذلك نريد أن يكون هناك دور لإيواء وحماية المرأة، دار بل دور، هذه الدور أهميتها أن تكون بحماية المرأة من الظلم والقهر والعنف الأسري والاجتماعي، وأن تكون هذه الدار فيها أناس مقتدرون يحملون المؤهلات ولهم سلطة من الدولة ولهم قرارات نافذة، وأن يكون المرأة محامي يأخذ يعني بيدها ويدافع عنها في قضاياها، ويكون ايضا لها راي يعني دار ايواء.
ايواء.
نعم. بحيث ان يكون هذه الدار تستقبل المراه المطلقه التي لا تملك مال، ويكون في هذا الدار صندوق للمراه لمساعده المراه المظلومه المهضومه. نعم. الفقيره الحسيره الكسيره. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم انه يحرج حق اليتيمين المراه واليتيم. نعم. يعني الان المراه تنبذ من زوجها ومن ابيها ومن اخيها، ثم لا تجد من يأويها، لابد من ايجاد هذا. وحتى مؤسسه لحق المراه بخصوص يسمى حق المراه. نعم. الحق الشرعي الاسلامي يريد ان يفعله في المجتمع، بحيث ان اي رجل يريد يعني يفكر ان يظلم امراه يفكر الف مره قبل ان ياتي، ويؤتم الرجل ويعزر ويحاسب ويسائل.
نعم. نعم.
ويناقش عن هذا الضرب الذي لا يبيحه الإسلام.
نعم.
العدوانية.
صحيح. بحيث أن تكون هذه الدور لإيوائها، وأيضا لتكون محامي عنها، ترفع القضية نيابة عنها.
نعم.
لا يعني لا تتركها فقط من روح القاضي نحن نؤويك فقط، بالعكس هي تؤويها وأيضا تحامي عنها وتكون مدعي لها.
الآن المؤسسات الحكومية الآن مثل الحريق أو الدفاع المدني أو الشرطة البلديات، لكل جهاز تخصص يريد هذا مثل دور الإيواء، يكون لها هواتف معروفة بمجرد اتصال المرأة تتابع قضيتها، حتى بدون ما تأخذ المرأة تتابع قضيتها وتحصل وتحمى وتؤخذ في دار الإيواء. لأنك أحيانا أنظر إلى المعوض الآن سنوات كثيرة ويترد بين قاضي وبين أب قاطع وبين أخ جافل وبين زوج ظالم، وضاعت قضيتها.
صحيح. استاذنك يا شيخ، معنا الاستاذه نوره الجميح، عضو مؤسس في الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان. اهلا وسهلا استاذه نوره.
اهلا وسهلا فيك استاذ كامل، ارحب فيك وارحب بالشيخ الدكتور عايض القرني، واشكركم على اثاره هذا الموضوع او القضيه الاجتماعيه الهامه، كما اشكر لانسان اشكر الدكتور عايض على هذا الطرح الحضاري والانساني المتعلق بهذه القضيه.
ممتاز. في البدايه استاذه نوره، المظاهر العنف ضد المراه التي واجهتموها في الجمعيه، لو تكلمت عن الموضوع هذا.
نعم. طبعا العنف هو ظاهره طبعا عالميه في كل الازمان وفي كل البلاد، لكن في بعض الدول استطاعت أن تسيطر على هذه الظاهرة بوضع القوانين ودور الإيواء وما يختص بهذه القضية. بالنسبة لنا في الجمعية طبعا الجمعية الآن أكملت 5 سنوات منذ إنشائها، وبحكم طبعا عملنا فيها وتجربتنا وما نتلقى من الشكاوي استطعنا في تقاريرنا أن نحصر قضية العنف ونضع لها العديد من الدراسات والإحصائيات. فمثلا من أشكال العنف اللي أو ضد المرأة في المجتمع السعودي بالذات فهو يأخذ أشكال مختلفة، أهمها العنف البدني والنفسي، وهو طبعا يشمل العنف البدني من ضرب متكرر والضرب المبرح الذي قد يؤدي إلى إحساس عاهة أو تكسير مظلع أو عضو من أعضاء الجسم. هناك أيضا العنف النفسي ويشمل حرمان عاطفي وعنف لفظي وحرمان المرأة من حقوقها في اختيار الزوجة وإبداء الرأي، بالإضافة طبعا إلى النظرة الدينية وأنتم ناقشتوا هذا وهذا جانب مهم، وتمييز الذكور عليها أو تخويف وتهديد وحرمان. هناك أيضا واجهتنا بعض قضايا العنف الجنسي والتي تشمل الاتهام والقذف، وقضية أم عوض الآن فيها نوع من الاتهام والقذف. أيضا هناك التحرش، هناك الاغتصاب الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. هناك أيضا العنف الاقتصادي وهو يشمل مثلا فرض الولاية أو الوصاية من قبل الرجل على مال المرأة، أو حرمانها من التصرف فيه كحرمانها من الإرث أو حرمانها من حقها في النفقة، حرمانها من الراتب أو التقصير عليها وما شابه ذلك. وأخيرا عندنا هناك العنف الاجتماعي وهو يشمل طبعا النظرة الدينية للمرأة وقسوة المجتمع عليها في ممارسة بعض الضغوط اللي تقدم تنازلات، وحرمانها من بعض الحقوق مثل التعليم أو عزلها أو حجرها أو حرمانها من حق الزواج وحضانة الأطفال وما شابه ذلك.
أستاذ نورة، هنا سؤال محوري. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ما هو دورها تجاه كل ما قلتيها الآن؟
نعم، احنا في خلال 5 سنوات طبعا وثقنا القضايا العنف، نستطيع ان نقول انه في خلال 5 سنوات ورد للجمعية وتلقينا 1284 قضية عنف أسري بالتحديد. موقف الجمعية طبعا من هذه القضايا، في البداية طبعا احنا لاحظنا الجهل المرأة بحقوقها أو الجهل العام بمفاهيم حقوق الإنسان، لذلك كنا طلبنا بإدراج مفهوم مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليم لتعرف المرأة حقوقها منذ بداية التعليم العام.
تجاه الحالات هذه 1400،
نعم،
كيف كان دوركم يعني في علاج هذه المشاكل؟
في البداية لنقابل موضوع الجهل بالحقوق بدأنا بتقديم الاستشارات النظامية والقانونية بالنسبة للنساء اللي تقدمنا بهذه الشكاوي، بالإضافة إلى طبعا نستعين ببعض المحامين الذين يتطوعون جزاهم الله خير بالترافع تطوعا في حالة عدم قدرة الضحية على تكليف محامي، بالإضافة إلى أن الجمعية جعلت العمل على الحد من العنف الأسري من أولوياتها في خطتها الاستراتيجية. وأوصينا في تقارير أحوال حقوق الإنسان فيما يختص بالمرأة بوضع المدونة الوطنية لحقوق المرأة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المرأة، إضافة إلى بعض المطالبات مثل إيجاد عقوبات رادعة للآباء أو الأزواج أو الرجال الذين يعتدي سواء جسديا أو نفسيا على الزوجات أو الأطفال، واللي رصدت الجمعية العديد من هذه القضايا. أيضا نساعد الضحايا العنف الأسري في قضايا الحضانة والنفقة وتحويل بعض الحالات إلى دور الإيواء المعنفات.
الأستاذة مرة، هل تجدون تعاون مع الجهات من الجهات الحكومية أم أن هناك صعوبات؟
بعض الجهات نجد منها الكثير من التعاون، لكن للأسف هو السبب الأساسي لا نجد هذا. أننا عندما ترد حالات العنف الأسري مثلا مراكز الشرطة لا يستطيعون إيقاف المتسبب بها، السبب أن الأنظمة الموجودة للإيقاف تخلو من العقوبات ضد المتسبب في الإيذاء، فهذه الأنظمة تحدد مشكلة الإيذاء الأسري فقط في عقوق الوالدين، بينما هناك العنف ضد المرأة، العنف ضد الطفل. فنحتاج أو نحن في حاجة ماسة الآن إلى وضع مدونة وطنية لحقوق المرأة من بينها حقها في كرامتها وأن لا يحصل عليها الاعتداء، ولحقوق المرأة بشكل عام، ومن بينها حقها في عندما تكون ضحية للعنف أن توجد العقوبات الرادعة، لأنه بدون العقوبات لا يمكن أن نضمن المجتمع الآمن.
شكرا لك أستاذ نور الجميح عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا لك.
أشكر الأستاذة نور الجميح عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على طرحها الجميل صراحة والمستقرئ والحاضر الحجة والبرهان، والذي أفادنا كثيرا ونورنا في مسألة ما ينبغي أن نفعله وما تقوم به الجمعية وما هي الخطوات التي ينبغي على الجميع أن يحذوها، خاصة في المدونة الوطنية في حقوق المرأة، وهذا أمر جميل لأننا نريد أن نعلم المرأة ونريد أن نثقف المجتمع بحقوق المرأة، ونقول ينبغي أن هذه الحقوق تكون في العيان، ولا يمكن أن نقوم بها إلا إذا كان هناك مسودة أو هناك مدونة أو هناك برنامج مقرأ ومعروف ومدروس ومشروح للناس. وأنا استفدت من كلامها في مسألة أن هناك ليس هناك أنظمة تفصيلية يعني تستخدمها المرأة في يد المرأة، مثلا هناك حقوق مثلا في الشرطة أن تمسك العاقل والوالدين أو مثلا من أسائل جيراني أو السارق ونحو ذلك، لكن ليس عندنا أظن أمور آلية في مسك المعتدي على زوجته أو الضارب لها أو المهمش لها. نحن نحتاج إلى إضافة هذه المواد بحيث أن الرجل الظالم يعرف أنه سوف يواجه العقاب، ترى ما يخاف من الله يخاف من السلطة، يخاف من الصوت، من الحبس، لابد أن يعرف أنه سوف يدفع الثمن غاليا ويقف عند حده.
معنا اتصال خلود من فلسطين.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
كيف حالك دكتور عائل؟
أهلا وسهلا يا خلود.
كيف حالك أستاذ تامر؟
أهلا ومرحبا، تفضلي.
بداية قبل مداخلتي حابة كنت من زمان إني أشارك ما بعد الحرب في إحدى حلقات هذا البرنامج، حتى أقدم شكر خاص لكل من الأخوين الدكتور عائل والدكتور عبد الرحمن. طالما الدكتور عبد الرحمن غائب عن الحلقة فأرجو من الدكتور عائد أن يبلغه هذه الأمانة.
إن شاء الله.
سؤالك إنه أختك خلود بتسلم عليك وبتحكي لك إنه تعبيرا لشكرها عن شكرها لإلك، خصوصا بعد قصيدة الثلاثة مأذنة، فكان ختم القرآن الكريم بعد الحرب ختمته أهديته إلى روح والدته الغالية رحمها الله، فأرجو أن يتفتت له هذه الأمانة. أما شكري لك يا دكتور عائم فهو عبرت عنه بطريقة عملية ولكن من جزء، يعني الجزء الأول الآن ممكن أبلغك فيه وهو أن الحمد لله رب العالمين بدأت بحفظ القرآن الكريم، أما الجزء الثاني فأتركه إلى أن شاء الله في البعض الذي يفلت.
شكرا شكرا
لك. دخلتي بهذا الموضوع في عندي أنا يعني من الواقع
بسرعة خلود من معنى اتصالات فقط. نعم.
في إحدى المواقف اللي شفتها أنا وعايشتها عن العنف ضد المرأة.
نعم.
اللي هو عم كان وقف لابنتي أخي تنتين على أساس أنه هو راجل بدوي ويحافظ على العادات والتقاليد، فكان يحرمهم من أي زوج يتقدم لهما.
نعم.
فكان إحدى المرات إنه والدها لهذه والد البنات وافق على تزويجها وكتب كتابها من أحد الأشخاص، لكن عمها جند رجال القبيلة كلهم بأسلحة وعتاد واختطفوا البنت على عين والدها وساوم والدها على ابنته أن تترك بنتك وتطلق.
واضح يا خلود، شكرا لك شكرا لك. معنا حسين من السعودية. حسين
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يمسيكم بالخير جميعا.
السلام عليكم.
حياكم الله وحيا الشيخ عائل القرني حفظه الله على هذه الإطلالة المباركة وهذا الموضوع الموفق.
بارك الله فيك.
نحن نقدم لشيخنا حفظه الله دعوة إلى محافظة الطائف بإلقاء خطبة جمعة في جامع خالد بن الوليد بالطائف، وأقول هذا الموضوع العظيم الذي سمعناه قبل لحظات من أم عوض أسأل الله أن يجبر كسرها، فهو أيها الأحبة قديم لأننا توارثناه كابرا عن كابر، لذلك المجالس حينما تأتي إليها تسمع هذه الأمور، والذي جعل هذا الضرب وهذه السلاسل وغيرها إنها الكلمات التي نسمعها في المجتمع خلك رجل في أول ليلة حينما يأتي إلى زوجتي أو كذا، والمجتمع الذي توارثه كثير من الناس بالكلمات الجاهلية في الرثاء والبنين التي نسمعها دائما، وحتى أننا سمعنا كثيرا من الأمور التي يعني تنبي عن جهل كثير في كثير من المجتمعات التي نعيشها. ولذلك حينما تبحث في الجوالات كثيرا من الشباب والذي يعايش الشباب يجد ذلك، حينما تجد اسم الزوجة الدفاع المدني أو الغلطة أو النيران أو الكابوس أو غيرها، لأننا أيها الحبيب لم نتربى، ما تربينا على السيرة، السيرة النبوية نحن بحاجة إليها. الصحفة التي انكسرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها وعالج المشكلة عليه الصلاة والسلام بقوله غارت أمكم، أين هي عن كثير من الخطباء اليوم؟ أين هي عن كثير من التربويين؟ أين هي عن كثير من التدريس في المدارس الآن؟ نحن بحاجة إلى ذلك. لا أطيل عليكم وأترك لشيخنا حفظه الله
شكرا لك
في هذا ليتحدثنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا لك. شكرا لك. يا شيخ خلود من فلسطين كانت تكلمت وكلمت عن قصة عظم.
أحسنت. أولا الأخت خلود سوف أبلغ الدكتور العشماء إن شاء الله سلامها، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه ومنها، وما ذكرته من عظم فهو أمر عالجناه في الجلسة وأمر هو منتشر، وصدقت أن من يجهل الشريعة مثل يعني بعض الناس سواء في الحضرة ولا في البادية يقدم على هذه التصرفات، بل عصوا البال سبحانه وتعالى وأذنبوا وألحدوا في دينه، فكيف بحق المرأة؟ الشيخ حسين الثقفي شكرا لك، وهو إمام جامع خالد بن الوليد سيف الله المسلمين في الطائف، شكرا لك ولأهل الطائف والجميع المسلمين. وأنت ذكرت الحسين بشيء، أنت أثرت الشجون وذكرتنا أحسن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمح لي أخ ثامر، وكان طبعا متوقع إن شاء الله أنا وياك أن لا ننسى القدوة الأعظم والأسوة صلى الله عليه وسلم في رحمته يوم عاش صلى الله عليه وسلم مع المرأة. نحن الآن من اللفتات العجيبة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن الذي ولدته امرأة، والذي أرضعته امرأة، وحضنته امرأة، وأول من أسلم معه امرأة، وتاجر صلى الله عليه وسلم مع امرأة، وكفلته امرأة، و أول ما رزق من النساء من الذرية امرأة، ومات صلى الله عليه وسلم في حجر امرأة، فهو صلى الله عليه وسلم هو أحسن الآباء في العالم، وهو أحسن الأبناء، وهو أحسن من رضع، وهو أحسن من حضن، وهو أحسن صلى الله عليه وسلم من رفق، وهو أحسن من عاشر، وأحسن زوج في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فهل بالله عليكم بعد هذا الإكرام من إكرام حتى يقول أنا ابن العواتق من سليم في ينذكث عليه الأمور صلى الله عليه وسلم، وتجد يستشير الجيش في الحدود يستشير أم سليم. وتوصيتك لنا شيخ حسين هي في محلها، لأن إذا ما كان لنا قدوة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدم للناس ونقول ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عليه الصلاة والسلام حتى بعد موت خديجة يذكر يعني حنينه وذكراته معها، حتى تقول عائشة ما غيرت مثل ما غيرت من خديجة وهي ميتة. تأتي أم ثوبان يصل الله صلى الله عليه وسلم أربعته ويزورها كل خميس أو كل جمعة صلى الله عليه وسلم، لما أتت أخته الشيماء ورضعت معه قام ورجسبه وفتح الطائف طبعا الكتائب أمامه صلى الله عليه وسلم والعسكر، وقام وأخذها وجلسها مكانه وظللها وطلب تقيم معه ثم أكرمها وأحسن وفادتها. الرسول صلى الله عليه وسلم أبا، هل سمعتم بأبوة كأبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة يستقبل كل يوم ويقبلها كل يوم، وإذا ما زالت وزارها وتروى العائشة تروى القصة عائشة. فنحن بحاجة إلى هذا الدفء والحنان والرفق، لكن نتعلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربه الرحمة، الرحمة المهداة هو، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. متى تلك قلوبنا؟ متى نراجع أنفسنا؟ نحن مهما كان كل واحد منا عنده قدر من القسوة سواء في المجتمع أو مع زملائه أو مع أسرته.
عفوا لو تكلمنا عن هذا يا شيخ فقط بعد الفاصل دقائق ونعود.
أحبابنا ما أجمل.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. كنا يا شيخ نتكلم عن الحب الأسري داخل الأسرة وكيف يكون سببا في إفشاء الأمن العاطفي داخل الأسرة.
بلا شك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وجعلنا بينهم مودة ورحمة، بينهم مودة ورحمة. أحيانا تأتي المودة والرحمة وأحيانا لا تأتي المودة وتبقى الرحمة. حتى قال عمر رضي الله عنه لرجل يقول أريد فارق زوجتي وطلقها، قال ينمى لماذا يعني؟ قال لا أحبها. قال ويحك، أكل البيوت بنيت على الحب؟ أين الذمم؟ أين حفظ العهد؟ لأنه أحيانا الحب من الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس إذا يعني جف عنده الحب يرى أن العلاج يكون الفراق، بينما في أمور أخرى يعني تكون جيدة وطيبة وإيجابيات، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يطلقها إن كره منها خلق رضي منها آخر. قد يكون بينهم أبناء، تكون عابدة هي محترمة محتشمة، مثلا لها قيام في البيت في الأسرة وفي حسن التربية ونحو ذلك. فينبغي أن ندرك هذا، من بعض الناس يظن أن الزواجات أنها سمن على عسل وأنها أرقى شيء، وهذه مثاليات. حتى إذا سمعت الناس يقول إنني أنا أعيش وحب مجنون ليلى وعروة بن عبيدة ونحو ذلك، ترى في كلام يعني خذ البق. المسألة أن الإنسان عليه أن يرضى وأن يعني يفتح الحب فسوف يكون حقيقة. الحب يبدأ بكلمة، ببسمة، يبدأ بتصرف سليم، بسلوك طيب. وأنا أرى أن الإنسان يفتعل الحب، ولو لم يكن موجود الحب أصلا يمثل، وسوف يأتي حقيقة يدخل عليها، ولو أنه ما يطيقها مثلا. وإذا تكلمت يقول بالله نفضك هذا سال من عسل، أم قد صوبت على أفواه العسل، يقول ذلك يقول بذر في مدح الزوجة، امدح إذا جت بالسكر بالبشام، امدح الملاعق والمكسرات والسكر وسمي فيها قصائد، وفي البيت وامدح الأكل وامدح كل شيء، لأنه الحياة ما تتم إلا كذا، لابد من مجامل. هذا يعني يسمى وصفة سحرية. وحتى إذا كانت مي ثقيلة أو مثلا مشيتها كل غراء فرعاء مسكون عوارضها تمشي الهوانة كما يمشي الوجه وحلو ويا لطيف، ومن هذا لأن الكلام أصلا هو حل مؤقت للمشاكل. والإنسان لابد أن يجامل في الحياة ويدفع بالتي أحسن، والكلام ما في، ترى الكلام ما يباع، ليس هناك شيكات تصرف
أبدا
ولا ريال، إنما أنت تقول كلام جميل وإن شاء الله اكتب رسالة جميلة.
المدح ليس له عاقبة.
نعم ليس له عاقبة. وبعدين أنت ربما إذا تفضل، وأنا أقول خطاب المرأة أيضا، ولو كان الرجل ما يطاق ولو كان يعني صلى الله عليه وسلم ولو كان مشوها، تقول ما هذا الجمال، خاف عليك من العين، العيد في كلمات الله التامات وشر ما خلق، الله يحفظك من الحساد. دائما الحياة بس كذا، هي أي سنوات ما قدر تمشي تلحل المسألة حتى يريحه الله منه، وحتى الله يقسم روحه ويزيل من على وجه الأرض. فقضية أنه ما هو لك يا شيخ، شوف ما هو لك في جبر الخواطر وكل شيء، وحتى يقول له واحد يقول والله أنه مثل تمثيل وصلها الحالة بشر، يقول عن الله 14 سنة بقي شوية خلي الأمور تدفع. فأقول يا أخواني مثلوا وحاولوا أن تجاملوا، واستخدموا الدبلوماسية. الآن الدول الساسة يستخدموا الدبلوماسية مع أعداء لهم حتى تصلح أمور الدول وتصلح يعني الصفقات الدولية والعسكرية. كيف الآن المرة التي قد يبنى بها الله سبحانه وتعالى يبنىك الله بواحدة في بيتك، ما فيها حل إلا أن تموت ولا تموت هي، لأنه الاعتبارات. فعليك أن تقول الحمد لله أنا محسود عليكم والله لساكك لي، معلم أنك تقول اللهم اقسم روحها وازلها من هذه الحياة الدنيا وريحنا منها، لكنك إذا واجهت تقول الحمد لله والله أن ظن دعاء الوالدة لي جلست تدوري حتى رزقت بك، ومن هذا الهلس هذا الكلام الفاضي، وهي عليها أن تبادر بالكلام الفاضي الفارغ حتى تتم الحياة. ترى الحياة يقول لك ستيفن كوفي الحياة لعبة في لعبة، فعليك أن يسمعوا لصعوبات يقصد أنها تمشى بأي كلمة. والله بعض الناس إني أنا كنت كان متخذ موقف وإني قلت له كلام مدح كذا، وبعدين تحول صديق
جدا
صار مرة ويثني علي يسمع كلام ويثني يقول يدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه هذا وكأنه يريد حلول تقلبه بسرعة وحتى تصلح الحال. أنا أريد يا أخواني، أنا كتبت في الشرق الأوسط وصفة سحرية الحياة الزوجية وجيت من هذا القبيل. فيفهم بعض الناس انه لا بد يكون الحب كبيرا، ولا بد يرى زوجته في المنام، وبعض يحسب يقصد القصائد التي كل في العذريات وفي دواء العشق انها موجوده، ما بصيح حتى مجبور لا يسعد في حياته ولا شيء، وفهم على وجهه ثم انجن وراح عقله. فمش الفائده ان نقبل حياتنا كما احنا، اصلا ما في شيء كامل في الدنيا، لا صديق ولا اخ ولا عم ولا قريب ولا شيء، ما في الا جبر.
صحيح.
الدنيا فان تجبر.
نعم.
وعسى الله سبحانه وتعالى
كما قال
يقول يقول سعد بن جدنان رضي الله عنه شاعر النصر من شعراء الجنوب.
نعم.
يقول ودنا بالطيب بس سد من الزمن جحاط طيب، كل ما تغلص مع الناس كل كترش لها.
نعم.
يدك لا مدتها فلا تحرى وش تجيب، كان جاتك سالمه حبيتك وخشها مشي الامور. حتى تقول في القصيده وانت لو واجهت لك في الزمن وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها. يا اخواني مشي الامور، وارجوك من المجامله وارجوكم الحاد بن المسيح وارجوكم حطوا من الكلام ترى ما عليكم صبوا المدح صب فالله اللي بفريجه سبحانه وتعالى وسأل الله يفرج عنه وعنكم.
لم أكن والله لا أبتر هذا الكلام الجميل لكن جابر من الإمارات انتظرنا من 5 أو 10 دقائق
جبر الله قلبه
آمين إن شاء الله. جابر من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
السلام مساكم الله بخير.
أهلا وسهلا.
والله أنت حبك الله دكتور عايش
حبك الله جابر ودي حبك تعرفي
والله يطال عمرك. أنا كنت معي وسمعت قصة المعوض المعوض والله إنها راح النوم عني من قصة المعوض.
الله يجزاك بالخير
الله يجزاك. فأنا متبرع يطال عمرك متبرع بجزء من الباب تحط محامي عن هذا الرجل والأسف والأسف إن أخوها وزورها مهم رجال
نعم
جزاك الله خير. جابر عندها رجال والله يحمونها هي معطينة بنتهم المفترس هذا
نعم
هذا مفترس هذا
نعم
الله يجعل الجنة حاط قانون للمرأة
نعم
في المحاكم
نعم
يشوفون المرأة ويشوفون الرجل من المقتل منهم يعطون حقه
أكيد
لدى اعتبار تصل على الشرطة تجيلها الشرطة للبيت
ثق أنه الآن هناك من يدعم أم عوض تماما وإن شاء الله سوف يكون هناك
أبشرك وأقول يا أخ جابر والله ليس مجاملة. أنا أعرف قضية أنا واحد الدكتور الزهراني من مكة اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين مثل هذه وقام بنفسه هو وعزر وجاز واستدعاهم للمحكمة الذي يقوم بهذا. لكن كثير من النساء لا يبلغن الأمر ولا يسمع ولا يسمعن صوتهن صانع القرار ولا موجود هذا. لكن للأسف كما تفضلت أن ليس هناك أب ولا أخ ولا هناك حتى القاضي الذي وصل طيب فين مشاعر القاضي وين عواطف القاضي
نعم.
يعني ب5000 تجدها مكسورة الفك مكسورة الأنف مضروبة مهانة مجلودة وحتى البهيمة يعني حتى تقول آثار الضرب والتعذيب وهذه والله قصة الأذن حقيقية لم تزاد فيها ولا كلمة ولا موجودة يعني
نعم.
فأشكرك يا أخي جزاك الله خير جبر الله قلبك يا جابر
شكرا الله من
شكرا لله شكرا لك أستاذ جابر شكرا. معنا نبيل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
كيف حالك يا أستاذ سامي؟
أهلا ومرحبا تفضل.
طيب إن شاء الله. كيف حالك يا دكتور عايش؟
أهلا وسهلا يا أخي حياك ربي.
وإياكم خير على البرنامج الطيب هذا. بس عندي مداخلة صغيرة كذا في بعض الآيات من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهناك آية أيضا في معالجة النفرة بين الزوجين يقول الله تعالى فيها: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا ننسى كمان أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: رفقا بالقواريف. وكان يوصي بالنساء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يصلح الناس ويصلح الأمم إن شاء الله ويرقق القلوب على بعض.
الله شكرا لك شكرا لك
سلام الله ألف خير.
شكرا لك نبيل على هذا الاستشهاد الجميل وأشكرك على أسماء الآيات والحديث في الباب.
معنا محمد من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضل أستاذ محمد.
جزاكم الله خير وكفاكم الله شر. وأنا أحب كثيرا الشيخ عائذ القرني وقد هاتفت بحلقة فائتة. أقول في هذا الموضوع هو يا أخي باختصار شديد: الأمة بعدم تحقيقها لمراد الله سبحانه وتعالى وإرادة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في الزواج تمزقت الحياة الأسرية بعنف حتى صار منهم إما متوحش أو مجنون. شيء ولا في الخيال الذي يجري في هذا الزمن. شيء ولا في الخيال. هنا في شمال أفريقيا العكس تمام الذي تقولونه. هو جور المرأة. الرجل يعذب ألوان العذاب وكأن شيئا لم يكن. لأن والخليج هو أن نرى أن النساء مضطهدات معذبات. كيف هذا حل الأمة؟ والحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يقول إذا أتاكم هو سببه كله هو الزيجات الفاشلة من الأول، لأن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير في الأرض. هذا الذي يجري فتنة وفساد كبير. لماذا؟ وقد قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه سخاء من حق الابن على والدي أن يختار أمه، وقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه.
نعم عفوا يبدو أنه انقطع الاتصال. شكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأستاذ محمد عيدك.
نعم محمد تونس. يبدو انه طبعا الاستاذ جابر كان متعاطفا جدا. انا
اجبت جابر ونبيل.
نعم الاستاذ محمد هو يرى طبعا ان هناك مشكله في العلاقه عموما، حتى يقول ان هناك الرجل مزدهر. يبدو ان هناك
مرأة مفترسه. صدق. نعم. على كل حال نحتاج الى حلقه اخرى المرأة المفترسه
اللي شمال افريقيا.
شمال افريقيا. نعم. واما شرق اسيا فالرجل مفترس. نعم. عموما يا اخ محمد اشكرك، انت اتيت بحديث صحيح وحديث ثاني في نظر اختاروا من حق الابن على الاختيار امه، هذا من كلام الحكماء. اما حديثك الاول في الترمذي اذا اتاكم وهو صحيح من تنظر دينه وامانته فزوجوه ان لم تفعل تكون فتنه في الارض وفساد كبير. اشكرك على عاطفتك الدينيه وعلى استدلالك، لكن يا محمد ترى ذكرتنا بشيء، ترى لا يفهم ان الظلم دائم من الرجل على المراه، ترى زيد فيه يوجد امراه ظالمه لرجلها وتضربه وتؤدبه ولا يستطيع يتصرف بشيء، ولا يستطيع حتى يذهب للمسجد الا باذنها، وقد نزعت منه الانسانيه. هذا موجود، لكن الغالب ظلم الرجل على المراه. حتى لا يفهم فهذه بهذه.
الشيخ عائض، بما اننا نحن الان في نافذه اعلاميه لابد ان نتحدث الدور الاعلام في تكريسه للنظرة الدينية للمرأة. هناك في مسح لمركز دراسات المرأة الجديدة في القاهرة يقول أنه تم المسح على 18 مسلسل مصري وستة أفلام بثت على أبرز قناتين فضائيتين، كانت النتيجة وجود 500 حلقة عنيفة ولم يخلو أي مسلسل أو فيلم من العنف، و43% من النساء في تلك المسلسلات والأفلام تعرضن للضرب فيما قتل 13 منهم. إذا نعم، إذا هناك دور رهيب جدا للإعلام في تكريس النظرة الدينية وأيضا العنف ضد المرأة.
هو يريد كثير يعني مسائل الإعلام، تريد الإثارة وتريد أن تشد المشاهد بأي وسيلة ولا تدري عن خلفيات وعن أبعاد هذا البرامج التي تقدمها للناس. الإعلام لابد أن يكون إعلام مسؤولا، الإعلام يحمل رسالة للناس، يتقي الله عز وجل أهل الإعلام سواء في جانب العربي أو في جانب التحليل أو في جانب النشرات أو في جانب البرامج التوعوية أو التربوية أو التمثيل حتى. فإذا كان هذا صاحب التمثيلية يقدم هذا ثم يجعل الضحيات كلهن نساء ويجعلن في قاع، سوف تكون هذه ثقافة وسوف يكون موث عند المجتمع وسوف يتلقاها بالتسليم ويحاول المحاكاة. الناس الآن على الإعلام. صحيح. الناس يقول الابن الآن أخذ سكين وذبح أخاه، يقول له رأى فيلم في هذا يعني فيلم أمام العين رجل يذبح رجل بالسكين. السرقات تتعلم أحيانا من بعض برامج الإعلام، اللصوصية الخيانات الزوجية من بعض مسلسلات. فأقول لإعلام اتق الله وأقول للقائمين عليهم ينبغي عليكم أن تراعوا رسالتكم إن كنتم مؤمنين مسلمين، وتحتملوا أنفسكم في تقديم مادة صحيحة مادة مهذبة، وخاصة أن نحن نحمل رسالة عالمية ونقول للناس من الهداية ما عندنا ونحن خير أمة أخرجت للناس، ثم نقدم مسلسلات باهتة مسلسلات مقيتة سخيفة مبتذلة تدعو إلى الوحشية تدعو إلى 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 الرذيلة تدعو إلى الانحطاط تدعو إلى الإسفاف. لا دين ولا دنيا، يقول بعضهم يقول لا دين نصروه لا دين نصروه ولا دنيا أقاموها وأصلحوها. رجائي أن يكون هناك يعني رقابة يسمى ميثاق شرف في الإعلام، وأن لا تقدم المادة حتى يراجعها عقلاء، لأن بعض الناس سخيف ولو كان في جانب الإعلام سخيف حتى في التربية سخيف أحمق حتى في جانب التوجيه والتأليف. لا تقدم إلا مادة مسؤولة متزنة تصلح يعني للجيل، يعني لأن هناك أسر تراها وتعيش قضاياها، وتعرف انت المسلسل التركي كيف انه كان صار قضيه الناس.
نعم.
وصار بعض الدول تتبنى مشاريع او تتبنى جوائز لمن لم يشاهد ذلك. الاردن في جمعيه في الاردن تبنت جائزه عمره لمن قاطع هذا التمثيل، لانه اصبح غيره في البيت واصبح مشاكل واصبح امور تراكمات يعني.
معنا اتصال مهم فقط الاستاذ حماد. نعم اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال يا اخي؟
اهلا وسهلا تفضل استاذ.
جزاكم الله بخير.
اهلا ومرحبا
يا اخي. انا بس بغيت انا ولد ام فاطمه.
نعم
ام عوض.
نعم.
اخو فاطمه حماد الله يحفظك.
نعم اهلا وسهلا.
الله يسلمك ان شاء الله. انا حبيت ابين نقطه بس لكل المشاهدين الشيخ عارف.
نعم.
ان الوالد في هذه العشرين سنه ما بين ضرب وكسر وطب يعني شتى اساليب العذاب ها في الاخير يتفرغ من هذه البنت فاطمه. ليش؟
نعم.
الذي نعرف البنت فاطمه هذه ايش نهايتها؟
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
هذا المفروض هذا الحلم في بعينه يا اخي.
نعم.
الوالد يتفرغ من بنته. وحنا الان ما ندري ايش الطريقه الصحيحه اللي نتخذها على اساس احنا نشوف ايش اللي
الوالد. سنتكلم استاذ حماد لانه ليس لدينا وقت. سنتكلم عن النقطه هذه المهمه الان.
أي
شكرا. النقطه كيف انه تبرا من الابنه.
الوالد لا يحفظه. ليش ما يقبل التحليل والوالد بالتحليل اثناء كله.
نعم الان شكرا لك استاذ حماد.
الله
ليس لدينا وقت يكون لكنه نقطه مهمه جدا. هناك مشكله انه ليس الاخذ بالطرق الحديثه في اثبات النسب. ليش يعني يستخدمون في تحليل الدي ان اي لاثبات النسب؟ كيف فقط يقول ليست ابنتي وتلحق بامها وانتهى الموضوع؟
ابدا. انا اقول اشكر الاخ حماد وحماد اخوها ويشهد ان اباها يتبرع منها. اقول عليهم بهذا العلم الذي اتى باثبات الماده وهذه أمور يعني تجري في الشرطة وتجري في الاستخبارات تجري في المحاكم في قضايا أخرى وهي من الآثار ومن الدلائل والبراهين. فإن كان القميص قدم من قبر وإن كان القميص قدم من دبر. أرى أن يلحق بهذا بعد معرفة البينة وهذه المادة التي أثبت العلماء أنها تلحق بالنسب ويكون هذا دليلا. أما التوهمات والقذف بغير بينة كل إنسان عدائي مفترس يقول أن امرأته ليست حامل منه يريد أن طيب فما هي الوسائل الأخرى إذا كان هذا ظالم وفاجر وكذاب ومفتري ويريد أن يقذفها ثم يذهب إلى القضاء ويقول لاعن ثم يفرقون بينها ثم يضيع الذرية؟ لا هناك أدلة تثبت. فإذا جاء الدليل بهذه المادة وأثبت الأطباء أنه يلحق بالنسب فإنه يلحق بهذا.
نعم اللي هو تحليل الدي إن إيه يعني تدعو يا شيخ أنه يؤخذ فيها لإثبات النسب.
يؤخذ بها لإثبات النسب.
في الحقيقة الموضوع جدا ثري ولكن الوقت يبدو أن يدهون جدا الآن لابد أن أختم. شكرا جزيلا لك يا شيخ.
حياكم الله.
شكرا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين ونتذكر دائما أن خيركم خيركم لأهله. إلى حلقة قادمة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزاق اليكم. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم. لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.